هذا بودكاست المستجد من الصين. هذا الموسم موسم خاص قصير، 4 حلقات بس، بناخدكم فيها على الصين لنحاول نفهمها كقوة سياسية واقتصادية ونعرف شو تاريخها وشو علاقتنا فيها. بالحلقة الثانية من هالموسم رح نحكي عن التجارة مع الصين. أنا لما رباح وهذا بودكاست المستجد. وأنا صغيرة كنت بمدرسة مختلطة، قصدي فيها فقراء وأغنياء. مع بداية كل سنة دراسية وكل ما نكبر بصير مهرجان العودة للمدارس أهم وأهم. ليه؟ لأنه في بالموضوع بوت جديد، يعني حذاء بدل اللي اهترى بالصيف، وأمل كبير بشنطة ظهر جديدة. طلعت أنا بالمدرسة موضة بوت الأديداس الأبيض برباطات اللي عليه 3 شحطات مايلة. أنا شفت أكثر من حدا لبسه السنة الماضية وإله هيبة، وعزمت أمري أقنع أمي إنه تجيب لي إياه قبل ما ينتقلوا أولاد صفي لماركة جديدة لسه أغلى. بروح أنا وأمي على السوق وبنشتري، والله مش لهالدرجة غالي يعني، ما فهمتش على شو معجوقيني أولاد صفي. بروح على البيت بجربه، حلو والله وشلبي ما أحلى علي، بس بعد الشحطات بطلعوا 4 مش 3، وعزة مش أديدس هاد، أبيبس بالباء يا أكابر. كنت رح أموت وألبسه وينشرح صدري، ولكن سرعان ما انكشف أمري. لا 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 لا. البوت صيني مثل ما حزرته. ولما نقول صيني أول إشي بخطر في بالنا إنه تقليد، بس كيف امتلأت أسواقنا بالبضائع الصينية؟ ومين قلد مين الأول؟ إحنا ولا الصين؟ التجارة العربية والإسلامية مع الصين بدأت من زمان. زمان يعني خلونا نرجع لأيام الخلافة العباسية بالتحديد. كان وقتها الطريق البحري بين الصين وبلاد العرب سالك، لأنه البر مليان ممالك، يعني البحري أكثر أمناً لأنه من المينا للمينا بدون المرور بتضاريس صعبة أو بأراضي ممكن تخلق أخطار ونزاعات مع أهلها على الطريق. وبالأمارة لهلا ممكن تلاقي أثار السفن الغارقة على السواحل بين عدن اليمن والصين. وبواحدة من المدن الصينية صار في جالية إسلامية كبيرة بس من التجار، دلعوها ملوك الصين للجالية. كانت الصين تحفظ مالهم مقابل ضريبة بدفعها التاجر، وهالجالية إلها رئيس مسلم مفوض من قبل ملك الصين ليحكم بين التجار وحتى يصلي فيهم صلاة العيد، وبالمرة يدعو للخليفة العباسي. بس في العام 133 هجري 751 ميلادي بتصير معركة اسمها طلاس، وقت ما كانوا جيوش المسلمين بدهم يتوسعوا في قلب آسيا. المعركة الوحيدة بين أقوى إمبراطوريتين في ذلك الزمان، الخلافة العباسية وإمبراطورية تانغ الصينية، وبنتصروا المسلمين على الصين. بعد الهزيمة في 1500 أسير صيني بنخطفوا على الكوفة بالعراق، وبنحكيش عن يوم وسنة، بيبقوا الأسرى 11 سنة. بهالسنين الأسرى الصينيين بيعلموا المسلمين صناعة المنسوجات الحريرية والخزف والنقش على الذهب، والأهم صناعة الورق، صناعة الورق اللي بعدين نقلها المسلمين لبقية العالم وحتى الخزف يعني. بعدها لاحقا الخليفة المعتصم ومعتصما أبو إسحاق محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور ما غيره كان معجب بالخزف الصيني، فحكى المعتصم للصناع المسلمين يقلدوا الخزف الصيني، فجابوا عجينة بيضة مزخرفة بتشبه الخزف وصاروا يعملوا جرار تقليد ويصدروا. يعني مين قلد مين بالأول؟ أنا والشاي طلالي
تغيب أنا والعين نسأل فين نقلع حبيب
اللي بتغني يوتيوبر مشهورة اسمها عائشة الصينية. وبالمناسبة التقليد الثقافي أو يعني نقل منتج ثقافي وجعله أقرب للجمهور الصيني مش إشي غريب. مثلاً عادي تلاقي قصص هاري بوتر المشهورة بس نسخة صيني بسلسلة القصص في عناوين مثل هاري بوتر وصعود الفهد إلى التنين، هاري بوتر والدمية الخزفية الصينية. المهم إن الصين اليوم أكبر دولة منتجة للبضائع المقلدة والمزيفة، خاصة للماركات العالمية في عالم الموضة والإلكترونيات والساعات. في بعض الأحيان هذا التقليد شجع على الإبداع بالمصانع الصينية لدرجة إن التقليد بصير أحسن من الأصلي من حيث الجودة وأقل بالسعر. ناخد الموبايلات مثلاً، الموبايلات الصينية المقلدة فيها شريحتين مش واحدة، فالمنتجات المقلدة صارت كمان تفكر باحتياجات إضافية للمستهلك، وكمان مرة بسعر أرخص. مرات بيشبه الصين بروبن هود، بسرق الفكرة من الأغنياء أو بستعيرها وبرجعها للفقراء مع حبة بركة، زي بوت الأبيبس مع شحطة زيادة.
روبن هود روبن هود يمشي سعيدا في الغابات حوله الأصدقاء. روبن هود روبن هود يمضي في عزم وثبات عيناه دوما للسماء.
تسعى الصين للتفوق التكنولوجي العالمي وعندها خطة عبر مشروع اسمه صنع في الصين 2025. تهدف الصين من خلاله لتتحول من إنتاج سلع عادية الجودة لسلع عالية الجودة. بالأساس الحكومة الصينية بتشوف إن الصناعات المزورة بالنهاية مضرة بالاقتصاد الصيني وبسمعته، فصارت تسن قوانين للملكية الفكرية وتحاسب الجهات اللي بتصنع أو بتبيع منتجات مقلدة. حتى عم بتحاول تحذف هاي المنتجات من مواقع التسوق عبر الإنترنت زي شركة وموقع علي بابا الصين الشهير، غير أنه عادة تنرفع قضايا على المقلدين وبضطروا يدفعوا تعويضات ضخمة للماركة أو العلامة التجارية الأصلية، ويعامل الموضوع على أنه فعلا جريمة. مثلا قبل سنة تقريبا بنهاية سنة 2019 تعاونت أجهزة الأمن العام في شنغهاي مع شرطة دبي في الإمارات لتفكيك شبكة إجرامية متعددة الجنسيات لتصنيع وبيع المنتجات المقلدة. ضبطوا حقائب وصناديق وملابس مقلدة قيمتها مليار و800 مليون يوان صيني، كل 7 يوان بيساووا دولار أمريكي، يعني بيطلع أظن 257 مليون دولار. المهم الكثير من الحقائب ضبطها الأمن وصدرها، ودمرت شرطة دبي أوكار وهمية في أراضيها لهاي الشبكة. فيعني الموضوع كبير وبيكبر أكثر. الصناعات الصينية اليوم هي ربع الصناعات في السوق العالمي. هذا التقدم كله صار خلال السنين الأخيرة. مثلاً سنة 1990 قبل 30 سنة بس كانت الصناعات الصينية بس 3% من السوق العالمي، من 3% ل 25% خلال 3 عقود. بنحكي عن تصنيع الصين ل 80% من أجهزة التكييف بالعالم، 70% من الأجهزة الخلوية والموبايلات، 60% من الأحذية. غير إنه الشركات الصينية بتنفذ مشاريع كبيرة في البتروكيماويات والأسمنت والفوسفات. صحيح إنه في انطباع عربي عن البضائع الصينية إنها رديئة، وإلو أسبابه، لأنه التجار العرب اللي بيستوردوا من الصين عادة بيختاروا بضاعة رخيصة على حساب الجودة، ولكن وجود الصين الاقتصادي بمنطقتنا مش مزحة أبداً. هي أكبر مصدر للبضائع في العالم، واستثماراتها في البلاد العربية توصل ل 230 مليار دولار وأكثر. فبالسنوات الأخيرة استثمرت الشركات الصينية في مشاريع الاتصالات والتجارة بشكل كبير، هي أهم مستثمر في الشرق الأوسط. وسنة 2004 صارت قفزة مهمة، غير أن تضاعفت التبادلات التجارية بين العرب والصينيين، صارت الطاقة والمحروقات أهم تبادل تجاري، وصارت النسبة الأكبر للصادرات من الدول النفطية الخليجية والجزائر للصين هي المحروقات. ليه؟ ببساطة لأنه العرب عندهم نفط والصين محتاجته أكثر من أي وقت مضى، بلد صناعية متطورة بتحتاج نفط. ويتوقع كمان 10 سنين بال2030 تصير الصين تستورد 70% من حاجتها للنفط من الشرق الأوسط. هاي العلاقة مش one way، الحياة أخد وعطى. مقابل هالنفط اللي بتستورده الصين من الخليج، الخليج نفسه بيوفر للشركات الصينية عقود ذهبية لمشاريع البناء والبنية التحتية. مثلاً استاد لوسيل الدولي اللي تم تشييده لكأس العالم 2022 في قطر، وعقود لمشاريع في السعودية في مصفات ينبع والسكة بين جدة والمدينة. وبتنتظر الشركات الصينية عقود أخرى لتلعب دور في إعادة الإعمار بالعراق وسوريا واليمن. إذا أخذنا العراق مثال، بنشوف أنه السنة الماضية بأيلول سبتمبر 2019 وقعت العراق اتفاق مع الصين بعنوان الإعمار مقابل النفط، لتباشر الشركات الصينية أعمالها في العراق بمجالات إعادة بناء البنية التحتية ومشروعات لشبكات السكك الحديدية والموانئ والمستشفيات والمدارس وسدود المياه والطاقة والمواصلات. وبنلاقي وجود للصين كبير عبر علاقات تجارية مع مصر مثلاً، كونها ثاني أكبر شريك اقتصادي لأم الدنيا. ليه هالعلاقة المميزة؟ وليه صار الرئيس عبد الفتاح السيسي زائر الصين 5 مرات خلال السنين الأخيرة؟ لأنه في بمصر قناة السويس، ممر ممتاز للبضائع الصينية اللي رايحة على شمال أفريقيا وعلى أوروبا. وين كمان بنلاقي علاقات مميزة؟ مع الإمارات، محل مسار ميناء دبي من أهم الموانئ اللي ترسو فيها السفن الصينية التجارية لتفرغ حمولتها. في الجزائر كمان تحضر الشركات الصينية في قطاع الإسكان ومشاريع البنية التحتية، من توسيع سكك حديدية وطرق سريعة والمطار الجديد بالعاصمة والملعب الأولمبي في وهران وأكبر سجن في الجزائر والجامع الأعظم، وشو كمان؟ الميناء. ومشاريع مشابهة بنشوفها بلبنان، بالسودان، بالصومال. كل هذا جزء من مبادرة حزام واحد طريق واحد اللي أعلنتها الصين سنة 2013، وهي خطة طموحة بدها تعيد الأمجاد لطريق الحرير التاريخي. وقعت الصين ضمن هالمبادرة وثائق تعاون مع 17 دولة عربية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين. والأمر مش مقصور على العرب، حزام واحد طريق واحد رح يشمل 65 دولة بالعالم ويغير وجه التجارة العالمية ويأثر على حياة أكثر من 4 مليار إنسان. بالحلقة الجاي رح نحكي عن التكنولوجيا في الصين، وعن التيك توك وحرب الهاي تك مع منافسة الصين الأولى أمريكا. استنونا. هذا كان بودكاست المستجد، وكنا معكم بالتقديم والكتابة لما رباح، وبالبحث زيد شعيبي، وبالتصميم الصوتي تيسير قباني. ما تنسوا تشتركوا بقناة المستجد على منصة البودكاست اللي بتفضلوها.